الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم
صل على محمد وآله. كان كلامنا وما زال في كتاب الربا وتحدثنا عن مسائل ست مضى منها أربع ووصلنا إلى المسألة الخامسة وهي يجوز بيع مكوك من الحنطة بمكوك يعني أيضا من الحنطة يعني يجوز بيع مكوك من الحنطة بمكوك آخر من نفس الحنطة والمكوك هو مكيال كان يستخدم سابقا ومقداره ثلاثة صوع ونصف أو صاع ونصف عفوا
نعم صاع
ونصف وهو يساوي أربعة كيلوات ونصف أربعة كيلوات
ونصف
قال يجوز بيع مكوك من الحنطة بمكوك أيضا من الحنطة وفي أحدهما أي وفي أحد المكوكين عقد التبل وهو عقد التبل زوائد الحنطة أو قشور الحنطة تبقى مع الحنطة تكون زوائد مع الحنطة هي أصلها من القشور من قشور حبة الحنطة فيقول ماذا لا بأس ببيع مكوك بمكوك وإن كان الآخر المكوك الآخر فيه زوائد من هذه الزوائد سواء كانت من التيب أو من تراب الحنطة بحيث أنها لا تؤثر على وزنه تأثيرا مكلفا وفي أحدهما أي وفي أحد المكوكين عقد التبن ودقائقه أي ودقائق التبن أي تراب التبن التبن فيه تبن طويل وفيه دقائق يعني مقسم أو مجسم إلى عدة التبن الواحدة مجسمة إلى عدة أجزاء فتكون كالدقيق ناعمة يعني تبن ناعم فيقول أنه لا يضر يعني دقيق ناعم يعني دقيق يعني صغير وكذا أي وكذا ماذا يجوز وكذا يجوز لو كان في أحدهما زوان أو يسير من تراب والزوان هو حب غريب عن جنس الحنطة ولكنه يخلط مع الحنطة يختلط مع الحنطة هو غريب ليس من الحنطة ولكنه يخلط معها هسه من أي نوع كان هذا الحب فيسمى ماذا يسمى زوان لأنه غريب عن هذه الحنطة أو يسير أو في أحدهما يسير من تراب قليل من التراب لا من تراب التب وإنما من نفس التراب تراب الأرض يكون مع الحنطة فإن كان قليلا لا يؤثر على وزنه لا بأس ببيع مكوك بمكوك لأنه مما جرت هذا تعليل للجواز لماذا يجوز لأنه الضمير يرجع إلى هذه الدقائق الزائدة مع التبن والتراب إلى آخره لأنه مما جرت العادة بكونه في الحنطة هو مما جرت العادة أن هذا يكون في الحنطة دقائق التبن والتبن وقليل من التبن وقليل من التراب هذا جرت العادة على أنه يكون نعم يكون مع الحنطة المسألة السادسة يجوز بيع درهم ودينار بدينارين ودرهمين تعطيك دينار ودرهم وتعطيني دينارين ودرهمين كيف الجواز لأنه يكون الدينار في مقابل الدرهم نحن قلنا أنه لا يجوز مع التفاضل ولكن هنا يكون الدينار في مقابل الدرهم أو في مقابل الدرهمين الدينار في مقابل الدرهمين والدينارين في مقابل الدرهم واضح؟ لأنه سوف يختلف الجنس يخلف الجنس يعني يكون الدينار الذهب في مقابل الدرهمين من الفضة والدرهم من الفضة في مقابل الدينارين من الذهب، فهنا اختلف الجنس فلا مشكلة.
يجوز
يعني؟ نعم يجوز. أما عند أبناء العامة فلا يجوز مثل هذا البيع، مثل هذا البيع غير جائز عندهم، إنه يعتبرونه وحدة. عندنا يجوز وتقريبا إجماعي يعني هذا الحكم. ويصرف كل واحد منهما أي من الدينار والدرهم والدينارين والدرهمين إلى غير جنسه، يعني يصرف الدينار الذهب إلى الدرهمين الفضة، ويصرف الدرهم الفضة إلى الدينارين الذهب، فهذا هنا اختلف الجنس. وكذا أي وكذا يجوز بيع درهمين ودينار، عفوا، وكذا يجوز لو جعل بدل الدينار أو الدرهم شيء من المتاع، يعني مثلا نقول أنه أبيع دينار وكتاب، دينار وكتاب في مقابل ماذا؟ في مقابل دينارين ودرهمين، يجوز. لماذا؟ لأنه الدينار سوف يكون في مقابل الدرهمين، والكتاب في مقابل الدينار، لا أنه يكون الدينار في مقابل الدينارين حتى يحصل الرضا، لا، نصرف الدينارين إلى الكتاب والدينار إلى الدرهمين. واضح؟
نعم.
وكذا لو جعل بدل الدينار أو الدرهم شيء من المتاع، يعني أي مبيع آخر، أي مبيع آخر غير الذهب أو الفضة. وكذلك لو جعلنا مثلا الثمن الدرهم، يعني أعطيك مثلا ماذا؟ أعطيك درهم وتعطيني أو أعطيك ماذا؟ درهم وكتاب، درهم وكتاب، وتعطيني دينار ودرهم، دينار ودرهم، فيكون الكتاب في مقابل الدينار، في مقابل الدرهم عفوا، والدينار في مقابل الدرهم. واضح؟ طبعا الدرهم فضة، لو قلنا درهم يعني الفضة، ولو قلنا الدينار يعني ذهب، فأعطيك كتاب ودرهم وتعطيني دينار ودرهم، دينار ودرهم، فيكون الدرهم الذي أعطيتني في مقابل الكتاب، والدينار في مقابل الدرهم، فهنا اختلفت الأجناس، اختلفت الأجناس. قال وكذا يجوز لو جعل بدل الدينار أو الدرهم شيء من المتاع، بدل الدينار أو الدرهم في الفرض الأول حيث قال يجوز بيع درهم ودينار، فلو بدلنا مثلا درهم ووضعنا في مكانه كتاب مثلا، أي متاع آخر، كتاب، فيكون ماذا؟ كتاب ودينار بدينارين ودرهمين، فهنا يجوز. لماذا؟ لأن الكتاب سوف يكون في مقابل الدينارين، والدينار يكون في مقابل الدرهمين. واضح إن شاء الله. وكذلك في فرض الدرهم شيء من المتاع، أي متاع، أي مبيع آخر، أي مبيع آخر، بشرط أن لا يكون من الدينار أو الدرهم. وكذا أي يجوز بيع مد من تمر ودرهم بمدين، أي بمدين من تمر، يعني تعطيه ماذا؟ مد، مد من التام، وتعطيه معه درهم، ويعطيك مدين من التام، فيكون المدين في مقابل الدرهم، في مقابل الدرهم، لا في مقابل التام. أو أمداد ودرهمين، أو دراهم بدل درهمين دراهم، لا فرق، لأنه سوف يكون التام في مقابل الدراهم، وهذا يتخلص منه، هذا يتخلص منه بأن يكون هدية أو يبرئك الذمة أو ما شابه. أما المبيع يكون التام المدين في مقابل الدرهم، حتى وإن أعطاك معها مد من تام، فلا يقع الربا. وهذه الطريقة التي قالوا عنها الآن في زمان الحالي بالتخلص من الخبز وما شابه والسمون، إذا أعطيته طحين يبدلك بخبز، أن تعطيه معها ماذا؟ بعض المال، بعض المال، حتى يختلف الجنس. زين، ما هي الطرق التي يمكن فيها التخلص من الربا؟ فبس هو ذكرنا الآن عدة طرق هنا، أنه تعطيه درهمين ودينارين ويعطيك دينار ودرهم، أو تعطيه مد من التمر ودرهم ويعطيك مدين من تمر، أو أمداد من التمر ويعطيك درهمين وأمداد أيضا. الآن يقول أن هناك طرق للتخلص من الربا، وهي وقد يتخلص من الربا أيضا بأن يبيعها الطريقة الأولى، بأن يبيع أحد المتبايعين سلعته من صاحبه بجنس غيرها، بجنس غيرها، ثم يشتري الأخرى بالثمن، بالثمن، ويسقط اعتبار المساواة. زي زي يبيع لعام، يبيع لعام وزنه من الحنطة، وزنه من الحنطة بماذا؟ بوزنه من الرز مثلا. فعامر يأخذ الحنطة وزيد يأخذ الوزن من الرز، فهنا اختلاف الجنس لا اشكال فيه. يرجع زيد، يرجع زيد يشتري منه هذه الوزنة من الحنطة التي اعطاها اياه بوزنة حنطة اخرى، بوزنة من الحنطة اخرى، فيكون حينئذ ماذا؟ قد اشترى الحنطة بحنطة، او عفوا اشترى الرز بالحنطة، فيكون اشترى الحنطة بالحنطة بواسطة الرز، بواسطة الرز، يعني اعطاه وزنة من الرز واخذ منه ماذا؟ وزنة من الحنطة. انت فين وياي لو شوي اقوم على الصبورة؟
لا لا
انا والشيخ اعطيته وزنة من الحنطة واخذت منه ماذا؟
كتاب.
لا، وزنة من الرز مثلا، وزنة من الرز، طب هسه اختلاف الجنس لا مشكلة،
لا مشكلة.
جاءني الشيخ قال اشتري منك، او انا ذهبت له، هو عنده وزن، اعطيته وزنة من الرز، ذهبت له قلت له اشتري منك هذه وزنة من الرز بوزنة من الحنطة، واضحة؟ يعني رجعت اشتريت همي انا شنو؟ اشتريت الوزنة من الرز بحنطة، ما واضحة.
عمر باعت، يعني الحنطة انتقلت الى زيد والرز انتقل الى عمر، واضح؟ هذا الحنطة وين صارت؟
عند زيد.
عمر زيد سوى، قال العمر، قال له انت اللي عندك صار لنا رز، انا حنطة، واضح؟ هسه الحنطة وين صارت؟ عند زيد،
والرز
صار
عند عمر،
عند عمر. لا طلع،
لا على عمر
الآن،
هاي بعد البيع،
الآن الآن عمر أتناقل عمر أو زين ذاكر عمر،
عمر يقول عمر،
عمر يريد أن يشتري ماذا؟ يشتري الحفرة، الحنطة. وزيد لما بقوا أيضا يريد أن يشتري الرز، نفس السلعة اللي يشتريها يعطيه وزنة من الحنطة مثلا، وزنة من الحنطة، ويأخذ هذه الوزنة من الرز، طبعا وزنة من الحنطة غير حنطة،
نعم،
مو نفس الحنطة، يعني يريد يشتري مثلا شنو، على مود يصير شنو فرق مثلا، فرق، يقول مثلا شنو، مثلا هاي الحنطة اللي اشتراها زيد حنطة استرالية، الآن يريد أن يشتري هذه وزنته من الرز بوزنة من الحنطة العراقية، حنطة عراقية،
حنطة
عراقية، لا مشكلة، يقول لا مشكلة، لأنه ماذا؟ اشترى الحنطة برز ثم اشترى الرز بحنطة، لا مشكلة،
يجوز،
لا بالجنس. بعض الفقهاء قالوا ماذا؟ قالوا هو بالنتيجة ماذا؟ اشترى الحنطة بحنطة، النتيجة ما هي؟ أنه اشترى الحنطة بحنطة، فيقع الربا، وهو أبو صلاح الحلبي قال أنه النتيجة هذه، نعم توسط الرز في البيت، ولكن النتيجة هي هذه أنه اشترى الحنطة بحنطة. أجاب الفقهاء عليه بأنه لو كان هذا اشتراط في بذن العام بطل العام، يعني اشترط عند باع عن زيد الحنطة، اشترط عليه أنه يشتريها منه، يشتريها منه، هنا يقول ماذا؟ يقول بطل البيع، لأنه وقع الشرط في متن العقد. أما لو كانت مصادفة، يعني أنا بعته الحنفة ثم بعد ذلك أردت أن أشتري الحنفة برز. فبيقول هنا لا مشكلة لو وقع في فتن العقد يقع الربا، أما لو وقع في خارج العقد فيما بعد العقد بعد التقابض لا مشكلة. واضح المثال؟
نعم.
قال وقد يتخلص من الربا بأن يبيع أحد المتبايعين زيد مثلا سلعته من صاحبه بجنس غيرها، الحنطة باعها برز، ثم يشتري، يعني زيد يشتري من عام الأخرى بالثمن، يعني الرز يشتري أيضا بحنطة، يشتري الرز بحنطة بالثمن، لأنه احنا فرضنا أن الثمن ماذا؟ الثمن هو الرز والمثمن هو الحنطة، فيرجع أنه يشتري ماذا؟ بالثمن، بنفس الثمن، يعني يشتري الحنطة برز. خب لو قلنا أنها متساوية قال يسقط اشتراط المساواة. هذه هي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، وكذا لو وهبه سلعته ثم وهبه الآخر، يعني زيد أعطى لعام وزنة من الحنطة هبة، قال هذه وهبتك هذه الوزنة من الحنطة، عام قال له أنا أيضا وهبتك هذه الوزنة وعشر كيلوات مثلا، واضح؟ خب هسه صارت هبة بعد لا مشكلة، خب هذه خارج عن محل البيع، خارج عن محل الكلام، نحن نتحدث عن ماذا؟ عن البيع، وقوع الربا في البيع. الطريقة الثالثة، أو أقرضه صاحبه، أنا أقرضتك وزنة من الحنطة وبعدها أنت أقرضتني وزنة وعشر كيلوات أو وزنتان من الحنطة وتبارعنا الذمة، قلت لك أنت بريء الذمة من الزيادة وأنت قلت لي بريء الذمة عن الزيادة. هذه يقول هذه الطريقة الثالثة،
هذه الطريقة الثالثة سهلة جدا.
وكذا لو تبايعا ووهبه الزيادة، وكذا لو تبايعا، أنا بعت إلى سيد أبادار وزنه من حنطة مقابل وزنه وعشر كيلوات، لكن ماذا؟ السيد أبادر أبرأني الذمة عن العشرة كيلوات، أبرأني الذمة عن العشرة كيلوات، قال أنا أبرأتك الذمة عن هذه الزيادة، ولكن ماذا؟ كل هذه الفروض وهذه الطرق الأربعة من غير أن يكون هناك شرط في متن العقد بأن أشترط على السيد أنه ماذا؟ أنه تبرئني الذمة عن الزيادة، أبيعك هذه الوزنة في مقابل وزنه وعشر كيلوات بشرطي أن توهبني أو تبرئان الذمة عن هذه العشرة كيلوات. يقول لو وقع الشرط في متن العقد بطل البيع، صار ربا، صار ربا. قال وكذا يجوز لو تبايعا ووهبه الزيادة، يعني قال أن الزيادة هبة، الزيادة العشرة كيلوات اللي فرضناها، قال هذه هبة والبيع الحقيقي وزنة بوزنة، فلا مشكلة لأنه هذا عقد جديد، عقد آخر يعتبر العشرة كيلوات هبة. قال كل ذلك، أي كل هذه الفروض للتخلص من الربا من غير شرط في متن العقد، يعني ماذا؟ بشرط أن لا يكون هناك شرط في متن العقد بهذه الأمور، أما لو وقع الشرط وقع الربا، لو وقع الشرط وقع الربا. هذا بالنسبة إلى الأمر الثاني. الأمر الثالث، الصرف، المصنف تحدث في الربا وثم في القرض
ثم في الصرف
والآن في الصرف. ما معنى الصرف؟ الصرف يقصد منه ماذا؟ الذهب أو الفضة.
هذا تعريف الصرف.
نعم، الذهب أو الفضة. لا، تعريف هذا بيع الأثمان بالأثمان، بيع الأثمان بالأثمان. خب لماذا عبر بيع الأثمان؟ لماذا عبر بيع الأثمان؟ مع أنه في اللغة الصرف هو المقصود منه الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة دائما تقع ثمنا، تقع ثمنا لا مثمنا، لا تكون مثمنا، لا تكون مبيعا. لو أردت أن تشتري الذهب والفضة فبما لا تشتريها؟ لا شيء تشتري به الذهب والفضة، حتى لو أردت أن تشتريها بذهب وفضة فتكون الذهب والفضة هي الثمن. واضح إن شاء الله؟
نعم.
لذلك يعبر عنها بالأثمان دائما، الثمن هو الذهب والفضة. لماذا؟ لأنه لا شيء تشتري به الذهب والفضة، هي التي تشترى بها الحاجات والمبيعات، فدائما تكون ماذا؟ أو خلينا نقول غالبا تكون هي الأثمان. فلذلك عبر ببيع الأثمان بالأثمان، يعني بيع الذهب بالذهب مثلا، أو بيع الفضة بالفضة، أو بيع الذهب بالفضة، أو العكس، أو العكس. لذلك عبر عنه بيع الأثمان بالأثمان، لأن الصرف هو الذهب والفضة. ويشترط في صحة بيعها، أي في صحة بيع الأثمان بالأثمان، زائدا على الربويات، زائدا على الشرائط التي ذكرناها سابقا من أساسيات الربا، وهي الاختلاف في الجنس، أن يكون الجنس مختلف وعدم التفاضل لو كان من جنس واحد. إضافة إلى تلك الشروط التي ذكرناها سابقا شرطون، وهو أن يكون التقابض في المجلس، أن يكون التقابض في مجلس البيع، فلا يصح نسيئة، فلا يصح نسيئة. نعم. قال التقابض في المجلس، هذا هو الشرط. قال ويشترط التقابض في المجلس إضافة إلى تلك الشروط، نشترط هنا شرطا إضافيا في بيع الصرف، وهو أنه يكون التقابض في المجلس. فلو تفارقا ولم يقبض أحدهما أشكل الحكم أو وقع الربا. فلو افترقا قبل التقابض بطل الصرف على الأشهر، أي بطل البيع، يعني بطل الصرف يعني بطل البيع على الأشهر. لماذا قال على الأشهر؟ خلافا للشيخ الصدوق، حيث لم يشترط التقابض في المجلس، لأنه أصلا لم يحترف بماذا؟ ولم يقر بخيار المجلس، مع أن الشرط إجماعي فيما عدا الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق لم يحترف بخيار المجلس ولم يقل به، فلذلك لم يشترط التقابض في المجلس، لذلك قال على الأشهر. ولو قبض البعض، يعني بعض المبيع قبضه المشتري والبائع قبض، لا قبض ثمنه كله مثلا، لكن المشتري قبض بعض المبيع، يقول صح، أي صح البيع والصرف فيما قبض من المال، المال الذي قبض صح البيع فيه، أما الذي لم يقبض هذا يقول هذا مشكل، هذا لا يصح البيع، بل البيع فيه باطل. يعني بعت لجناب السيد ثلاثة دنانير بثلاثة دنانير ذهب، فقبضت دينارين وهو قبض دينارين مثلا، وبقي دينار لم نقبضه، قلت له عندما نذهب بعد ساعة بعد يوم بعد شهر أعطيك الدينار مثلا، في الدينارين يصح البيع، أنا أملك هذين الدينارين اللذان أعطانيهما السيد وهو كذلك يملك، أما الدينار الذي بقي فيبطل البيع فيه. لماذا؟ يقالوا لتبعثب الصفقة، الصفقة تبعضت، فبعضها صار صحيحا وبعضها صار باطلا، يقال عنها وتسمى بتبعض الصفقة، الصفقة تبعضت، صار بعضا منها صحيحا وبعضا منها باطلا. واضح إن شاء الله؟
نعم.
قال ولو قبض البعض صح، أي صح البيع فيما قبض من المال، فيما قبض المقبوض يصح البيع فيه، صح فيما قبض حسب، أي شنو؟ فحسب، يعني فقط، فقط يصح فيما قبض. ولو فارق المجلس مصطحبين
لم يبطل يعني تفارقا من المجلس، خرجا من المجلس، كان ماذا الآن تبايعنا أنا وجناب السيد ولم نتفارق، خرجنا من هذه الغرفة التي تبايعنا فيها وظلينا نمشي إلى أن ذهبنا إلى الإمام، ثم بعد ذلك إلى المقبرة، ثم بعد ذلك إلى كربلاء. يقول هذا كله ماذا البيع فيه صحيح، فلو تقابضنا في كربلاء مثلا، أنا أخذت السيد وظلينا نمشي سويا إلى الإمام، ثم بعد ذلك صعدنا في سيارة كربلاء ووصلنا إلى كربلاء وأخذته إلى قاربي وهناك أقبضته، هناك في كربلاء أقبضته، قال صح البيع، صح البيع لم ينطب. لماذا؟ لأننا يصدق علينا أننا لم نتفارق، لم نتفارق، واضح إن شاء الله. قال ولو فارق المجلس مصطحبين أي يمشيان سويا لم يبطل البيع، لم يبطل البيع، طبعا لم يبطل البيع لو تقابضا قبل التفرق، أما لو أخذنا هذه المسافة كلها أنا والسيد وبعد ذلك لم أقبضه كل هذا ولم أقبضه، قل هنا أيضا يبطل البيع، لا، لو تقابضا قبل التفرق، عندما ذهبنا مثلا في المثال إلى كربلاء أقبضته هنا صح البيع. ولو وكل أحدهما في القبض عنه، ولو وكل أحدهما في القبض عنه فقبض الوكيل قبل تفرقهما، قبل تفرق المتبايعين صح. يعني أنا اشتريت من السيد مثلا، اشتريت من السيد موبايل مثلا، موبايل، فاستلمت الموبايل وقلت له أن أموالي مثلا في كربلاء، أموالي في كربلاء، فالسيد قال أنا سوف أوكل شخصا يقبض، شخصا يقبض من هنا موجود في كربلاء سوف يقبض من المكان الذي فيه أموالي. الوكيل، لو أن الوكيل قبض قبل تفرقنا أنا والسيد من المجلس صح البيع، أما لو قبض الوكيل بعد تفرقنا لا، لا يصح. واضح؟ واضح المثال؟
نعم واضح.
فقبض الوكيل قبل تفرقهما أي قبل تفرق المتبايعين صح، أي صح البيع. ولو قبض، أي قبض فاعل قبض يعني الوكيل، ولو قبض الوكيل بعد التفرق أي بعد تفرق المتبايعين بطل البيع، بطل البيع. لماذا؟ لتخلف الشار وهو التقابض في المجلس. ولو اشترى منه، ولو اشترى منه دراهم ثم ابتاع بها دنانير، يعني اشترى من شخص دراهم فضة ثم اشترى بهذه الدراهم دنانير، دنانير، واضح المثال؟
نعم.
أنا اشتريت من السيد دراهم، أعطيته دنانير وأخذت دراهم، هذه الدراهم اشتريت بها دنانير من السيد، واضح إن شاء الله كلها على السيد. ولو اشترى منه دراهم ثم ابتاع بها دنانير يعني من السيد قبل قبض الدراهم، السيد ماذا؟ لم يقبضني الدراهم، أنا بس باقي خلوها بالمثال، أنا اشتريت من السيد دراهم،
نعم،
أعطيته الدنانير الذهب واشتريت منه دراهم، السيد قبض الدنانير ولكنه لم يقبضني الدراهم، لم يقبضني الدراهم، نحن في المجلس لم يقبضني الدراهم، اشتريت، قلت له سيدنا خلي الدراهم عندك وأشتري بهذه الدراهم التي عندك أشتري بها دنانير، أشتري بها دنانير، دنانير ذهب، قال هنا لا، لا يصح. لماذا؟ لأنه لم أقبض منه، لم أقبض الدراهم، فماذا لم يصح؟ ماذا لم يصح؟ لم يصح في الثاني، ما دمت في المجلس لم يصح العقد الثاني، يعني شراء الدنانير، أما الدراهم لحد الآن عقدها صحيح، بيعها صحيح، لو أقبضني قبل أن نتفرق، واضح الفكرة؟
نعم.
أنا اشتريت من جناب السيد دراهم، أعطيته الدنانير قبضها ودراهمي لم أقبضها، ما زالت عنده، ما زالت الدراهم عند السيد، قلت له ونحن في المجلس لم نتفرق، قلت له سيدنا أعطيني بهذه الدراهم التي عندك، نفرض 20 درهم، أعطيني بها ديناران، أعطيني بها ديناران، يقول هنا يبطل العقد الثاني، يبطل العقد الثاني ويصح العقد الأول وهو شراء الدراهم ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا. أما لو تفرقا وهو لم يقبض الدراهم أيضا فبطل الأول والثاني، بطل العقد الأول والثاني. ولو اشترى منه دراهم ثم ابتاع بها أي بالدراهم دنانير منه قبل قبض الدراهم، لم يقبض الدراهم، لم يصح الثاني، أي لم يصح العقد الثاني وهو شراء الدنانير وابتاع الدنانير، هذا ما لم يتفرقا. ولو افترقا، ولو افترقا وهو لم يقبض الدراهم أصلا، الدراهم لم يقبضها أصلا، لم يقبض دراهم من السيد، بطل العقدان الأول والثاني، فلا يصح شراء الدراهم ولا شراء الدنانير. ورضى الله على سيدنا محمد وآل الطيبين.